بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين.
أن عيسى
عبد الله ورسوله،
عبد الله ورسوله،
أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
أبو منشر البيت ما يضحك، أمس واحد في تويتر يقول مستحيل يكون آدم بدون أب بدون أم. أنا عندي دلائل وبراهين أن آدم من أب وأم. أعوذ بالله، يتلعبون بالأصول والثوابت. سم
فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام.
وكما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى بأنه عبد الله ورسوله، كذلك قال النبي عليه السلام في نفسه، قال: لا تطلبوني كما أطلب النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي هذين الوصفين ما تقدم من عبارة شيخ الإسلام عبد الوهاب من قوله: هو رسول، هو عبد
لا يعبد،
لا يعبد، ورسول لا يكذب ولكن يطاع. فعبد الله إذن هو لا يعبد، ورسول إذن هو لا يكذب وإنما يطاع ويتبع. فعبد الله ورسوله أعدل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلته عن مراتب الألوهية فلا يعبد ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة، ورفعته عن سائر مراتب البشرية إلى المصطفوية، لأنه مصطفى مختار فيصدق ويؤمن به ويتبع. نعم.
حتى يتبرأ من قول طائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال ابن أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن
عيسى كان بكن، ليس عيسى هو كن ولكن بالكن كان، ليس عيسى هو كن ولكن بالكن كان، هكذا يقول بعض أهل العلم. يعني عيسى هو كلمة الله، لا أنه هو الكلمة وإنما كان بالكلمة، فليس عيسى هو كن ولكن بكن كان. نعم.
ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ من الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب،
يقولون في الملح، ملح التقسيمات، ملح التقسيمات، يقولون أن الناس على أربعة أقسام: من أب و بشر من لا أب ولا أم، وبشر من أب بلا أم، ومن أم بلا أب، ومن أم وأب، هذه أربعة أقسام. الذي من لا أب ولا أم آدم عليه السلام، والذي من أب بلا أم حواء، والذي من أم بلا أب عيسى، والذي من أم وأب سائر البشر. نعم. فحواء من ولد آدم.
قوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الروح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: وصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.
جميعا منه يعني جميعا من أمره، هذه إضافة التشريف، جميعا من أمره، فكلها من أمر الله عز وجل. نعم.
فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى.
فعندما خص عيسى عليه السلام والروح منه، كل الخلق من الله عز وجل، وإنما خص للتشريف خص موسى عيسى عليه السلام بذلك بالتشريف، مثل النبي عليه السلام سبحان الذي أسرى بعبده خص بمسمى العبودية خاصة للتشريف، وإن كل الخلق المسلم الكافر عباد لله عز وجل. نعم.
كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يحمي بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به.
يقول أهل العلم أن الصفات تنقسم إلى قسمين، المضاف إلى الله عز وجل على قسمين: إضافة معان وإضافة أعيان. إضافة معان وإضافة أعيان. إضافة الأعيان أن تكون الأعيان مستقلة بنفسها، فهذه إذا أضيفت إلى الله إنما تضاف للتشريف: بيت الله، ناقة الله، خلق الله، هذه كلها أعيان لها انفراد بذاتها. فإذا أضيف ما انفرد بذاته إذا أضيف إلى الله عز وجل فإنما الإضافة إضافة التشريف. وأما إضافة المعان فهي التي لا تقوم بذاتها، لا تقوم بذاتها، فإنها تكون من إضافة الصفة إلى موصوفها، تكون إضافة الصفة إلى موصوفها، كلام الله وقوة الله وقدرة الله وما شابه ذلك. نعم.
وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب.
نعم.
فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها،
عينا إذن إيش؟ إضافة أعيان. وما سبق إضافة معان، معاني المعنى ليس له عين مفردة، المعنى الصفات الذاتية، قوتك ما تشاف القوة برا مستقلة عنك، ما لها عين مستقلة عنك، فهي صفتك تضاف لك كصفتك. لكن سيارتك هذه إضافة عيان، سيارتك عين مستقلة إضافة لك، إضافة تملك، إضافة تشريف، إضافة، خذ منها أنواع الإضافات. نعم.
فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهم السلام وأرواح بني آدم، وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى
عزيز،
لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها.
هذا أيضا في التقسيم الآخر، يعني التقسيم قسمين: معاني وأعيان، والأعيان على قسمين: إضافة عامة وإضافة خاصة. إضافة العامة كل الخلق يضافون الله جميعا منه، وإضافة خاصة يكون لها معنى خاص، معنى التشريف. نعم.
فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله: سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله.
نعم.
وجميع المال مال الله.
نعم.
الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى.
نعم.
يحبه ويأمر به ويرضاه،
كبيت الله وناقة الله.
نعم. كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا.
أيهما؟ إضافة الأعيان العامة تكون للمعنى العام القدر والكون، والإضافة الخاصة تكون لمعنى شرعي ديني. المعنى الإضافة الخاصة تكون لمعنى شرعي ديني، والإضافة العامة تكون لمعنى قدري كوني. نعم.
قوله: والجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما
يعني قالوا عدت ما قاست وعدوا، قالوا عدت هي جاهزة مخلوقة، هذه عقدها السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان تهيأ كل منهما لأهلها. نعم.
وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجنة جواب الشرط. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب.
قوله عدت دليل على أنها موجودة، وهذا الإعداد دليل على موعد المنتظر اللي هو المعاد، هذا الإعداد دليل على موعد المنتظر هذا الموعد المنتظر هو يوم المعاد. فعندما تعد الجنة وتعد النار فهي موجودة. تعد لماذا؟ لموعد المنتظر. ما هو الموعد المنتظر؟
يوم
المعاد. نعم.
وفي رواية أدخله الله جنة من أي باب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى.
وإذا فسر على ما كان من العمل حتى يعني من العمل الذي لا ينقض لا إله إلا الله، على ما كان من العمل الذي لا ينقض هذه الأصول، ففيه رد على الخوارج والأباضية ومن قال بقولهم بأن مرتكب الكبيرة كافر. هذا فيه رد على من قال بأن مرتكب الكبيرة كافر، لأن النبي عليه السلام أطلق قال على ما كان من العمل، فيراد به العمل الصالح والفاسد، ويدخل في ذلك مرتكب الكبيرة. فالعمل هنا مقيد بما لا ينقض لا إله إلا الله، ما لا ينقض تلك الأصول التي ذكرها النبي عليه السلام، لا ينقض لا إله إلا الله، ولا ينقض شهادة النبي عليه السلام بالرسالة، ولا ينافي الإيمان بالبعث والنشور وما شابه ذلك. نعم.
قال أبو عياض ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرب بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد. أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشارح قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخ. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة ابن مالك ابن عمرو ابن عجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ الرديف على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
تأثما يعني خشية الإثم من كتمان العلم، خشية الإثم من كتمان العلم، يعني العلم ميراث والمورث والوارث ينبغي أن يعرف.
وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا. قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. شغالب أعمال
الشيخ الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى صاحب فتح المجيد ألف كتاب آخر اسمه قرة عيون الموحدين، هذا شرح فيه كتاب التوحيد بشرح مختصر، يقال بأنه اختصر في فتح المجيد، وهو اختصر في فتح المجيد وأضاف إليه إضافات مهمة. وعامة هذا الشرح يدور على 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 شروط لا إله إلا الله، فهو يعنى بهذه المسألة عناية فائقة، يكرر هذه المسألة هذه في كل في أكثر الأبواب، يكرر مسألة شروط لا إله إلا الله، وخاصة مسألة العلم، مسألة العلم بلا إله إلا الله والمنافي للجهل، فكأنه يتكلم في مسألة العذر بالجهل من عدمها في شرحه قرة عيون الموحدين، وكأنه ألف هذه الرسالة بعد ردوده على عثمان المنصور، لأن ردوده على عثمان المنصور تكلم في المسألة هذه وأوعب فيها، فكتاب قرة عيون الموحدين من أنفع من أنفع الكتاب، فالقرة قرة على اسمها.
وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس، من قوله تعالى إنما وجد.
شروط لا إله إلا الله التي ينص عليها العلم السبعة، العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة، هذه الشروط عند أهل العلم إن جمعها جمع استقرائي، والجمع والتقسيم عند أهل العلماء ينقسم إلى قسمين، نصي واستقرائي. النصي يكون بنص شرعي، والاستقرائي يكون بنظر العلماء بعد السبر والنظر والجمع. فشروط لا إله إلا الله تقسيماتها ليست نصية، يعني لم يأتي نص عن النبي عليه السلام يقول لا إله إلا الله فيها كذا وكذا وكذا شروطها، لا، وإنما هي بالصبر والنظر عند العلماء عندما عرفوا الأمور التي لا تصح لا إله إلا الله إلا بها. ولذلك يقول العلم المنافي للجهل، فما كان يجهل من لا إله إلا الله يجهل لا إله إلا الله فهو ليس من أهلها. الصدق منافق للكذب، الإخلاص والانقياد منافي للرفض، والإباء والاستكبار، والقبول منافي للرفض، وهكذا. فعندما يذكرون هذه الشروط إنما هي استقرائية لجمع العلماء، والعلماء قد أوفوا بذلك. يبقى طالب العلم في العصور المتأخرة أن يحترم مقالات العلماء المتقدمين ولا يناقضها، خاصة أئمة الدعوة، فلا يسلك الإنسان طريقا لم يسلكه غيره. قد يعطي الله عز وجل البشر أو طلاب العلم في العصور المتأخرة بعض النظر وفقه في دين الله عز وجل، ولكن ينبغي ألا يتجرأ ويستدرك على العلماء لا زيادة ولا نقصا إلا بقدوة وأسوة من العلماء الكبار، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فيما ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات، لما طلبوا منه يتكلم في مسألة من المسائل العلمية التي ما تكلم فيها السلف من قبل، فقال إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي، إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي. فأقسام شروط لا إله إلا الله شروط تكلم فيها العلماء وقرروها وتناقلوها، وما منهم أحد ينكر هذه التقسيمات ولا يشكك فيها. فلا ينبغي طالب العلم في العصور المتأخرة أن يأتي ثم يتجرأ على هذه الشروط فينقص منها أو يصرف فيها ويحرف فيها، لا ينبغي ذلك، وإنما يرتضي ما ارتضاه العلماء وذكروه بدليله ولا يستدرك عليه. إذا فتح الله تعالى على الإنسان من مراتب العلم العليا ووجد هناك من العلماء من زاد أو نقص فلا حرج، كما زاد العلماء منهم من زاد الولاء والبراء في شروط لا إله إلا الله كالشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى، ومنهم من زاد الأمر معروف النهي عن المنكر، وكلها بعض ربما يدل على البعض. نعم.
غالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس، من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة.
الحديث التي ذكرها الشيخ قبل قليل كأن فيها إشكال، حديث يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث يقول من الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حديث يقول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فكيف هذه في النار ويقول لا إله إلا الله، وهنا من النار وكيف دخل أصلا النار هو يقول لا إله إلا الله؟ فهنا المؤلف يبين أن من قالها من قلبه خالصا صادقا فيها ففي الغالب أنه هذا الخلوص وهذا الصدق يبعده عن الوقوع في الذنوب والآثام فيكون من أهل الجنة مباشرة. فإذا نقص من لا إله إلا الله شيء من حقوقها فإنه قد يقع في النار ويدخل النار فيعذب فيها، ثم بفضل لا إله إلا الله يخرج ولا يخلد فيها. فلا إله إلا الله، وهذا من عجائب تركيب الكلمات ومن عجائب ترتيب شيخ الإسلام محمد الوهاب في كتاب التوحيد بين بابي فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب عذاب، أن باب من حقق التوحيد يمنع الدخول دخل ثلاث حروف دخل، وباب فضل التوحيد ما يكفر من الذنوب يمنع الخلود خلدا. الحروف واحدة بس التركيب يختلف. فإذن أصل التوحيد يمنع من حقق التوحيد منع من الدخول، ومن جاء بأصل التوحيد منع من الخلود. فأصل التوحيد يمنع من الخلود، وكمال التوحيد يمنع من الدخول. والحروف واحدة. وهذا انفق الشيخ محمد رحمه الله.
وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده فإنه فيها في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك. بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئاته، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم. ومن يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق وحلاوة فأولا لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غيره واطمأن إلى الباطل واستحل الرفث ومخالطة أهل الباطل وكره مخالطة أهل الحق. ومثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني ما سبق أبو بكر رضي الله عنه بكثرة الصيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب. بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو رجحانها أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين في قلوبهم. فقولها مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم انتهى ملخصا.
واضح رحمه الله. كلامه في حل الإشكال من الحديث السابق الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لأنه لا تعارض بين الحديث التي فيها دخول حديث البطاقة وحديث سبعة الخمسة. لا عندك شيء فلا تعارض بينها كل موجة عند رسم تقوى شيء.
شيخ الله يحفظك لابثين فيها حقابة أطول ولا الخلود؟
لابثين فيها حقابة الحقب هو مدة طويلة فأحقاب مدة طويلة. إذا أريد بالآية الكفر فإنهم تفيد الخلود الأبدي وهي من دلائل خلود الكفار في النار، وإذا أريد بها العصاة عصاة الملة فإن المراد بالحقب المدة الطويلة بأنهم يعذبون كما في آية القاتل ويقتلون ويتعمدون جزاء جهنم خالدا فيها. فالمراد به الخلود، الخلود له معنيان، معنى المدة الطويلة وإن كانت تنتهي، والمعنى الثاني المدة الطويلة السرمدية الأمدية. فإن يريد بها الكافر فإنه يفيد بها، يراد بها مدة الطويلة الأبدية السرمدية، وإن أريد بها المسلم فإن المراد بها المدة الطويلة التي يشاءها الله عز وجل ثم تنتهي بعد ذلك. نعم، ذلك العرب يقولون أثاف خالدات، أثاف أثاف القدر، أثاف خالدات يعني طويلة، لها مدة طويلة على أطلال، لما يجي عند ناس نزلوا ثم شدوا فيجد هناك أثاف قديمة فيقول هذه أثاف خالدات. ومع أن الخلود الشرعي هو السرمدي الأبدي، لكن هنا أيضا يطلق الخلود على التي لها مدة وتفنى بعد ذلك. نعم،
وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهما. قلت وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث، قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان ينطق من غير اعتقاد وبالعكس.
قال يعني الشيخ محمد، يعني الشيخ محمد في مسائل. نعم،
وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. تنبيه، قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد
وأنه لا إيمان إلا بالعمل، وأنه لا إيمان إلا بالعمل، لأنه قال من إيمان، أخرج من كان في قلبه ذرة من إيمان، لابد من عمل. تنبيه قرطبي.
والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنة ابن ماجه.
وحديث البطاقة لها توجيهات، أهل العلم وجهوا توجيهات أن هذا من توجيهاته أن هذا من مات ولم يتمكن من العمل فإن هذا يخرج، ومنها أن هذا ورد به التغليب في اللفظ، لأن يعني معهم عمل وما عمل خيرا قط، المراد يعني في التغليب أنه قليل العمل الصالح، وإلا لا إله إلا الله لا تصح إلا بشروطها، ومن شروطها عمل الصالح، ما لا تصح الصلاة لبك الصلاة. نعم
شيخ، صحة مقولة جنس العمل ركن في الإيمان؟
جنس العمل ركن في مسمى الإيمان، نعم هو في الإيمان في أصله وفي مسمى، لكن لا يطلق القول بأن أن جنس العمل هو جنس العمل إذا يريد بالجنس أصل العمل، أصل العمل فلا شك أنه ركن من الإيمان، واضح، لكن أن يقال بأن العمل كله ركن من الإيمان ما بصحيح، من العمل ما هو ركن من الإيمان ومن العمل ما هو ما ليس ركن من الإيمان، وهذا ينبني على معرفة نوع المسائل. لكن أهل السنة يطلقون يريدون بذلك أصل العمل، أهل السنة يطلقون الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهو مبني على القول، فمن مبني على القول، وليس كل قول لا يصح الإيمان إلا به، فمن القول ما لا يصح الإيمان إلا به، ومن القول ما يصح الإيمان بدونه، وكذلك العمل، من العمل ما لا يصح الإيمان إلا به، ومن العمل ما يصح الإيمان بدونه، وكذلك الاعتقاد. وهم فعندهم أصل اللي يسمونه الجنس، أصل العمل وجنس العمل ركن من الإيمان ما يصح الإيمان إلا به. نعم،
والدليل على أن قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعملهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مارت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. الشارح أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك، استصغر يوم أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65 وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك، وقوله أدعوك أي أسألك به، قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال متصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل،
ومعنى كل عبادك يقول ما هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك.
جاء في رواية عند ابن حبان قال أريد شيئا تخصني به, أريد شيئا تخصني به. نعم.
وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقول ما هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به.
يعني لا أنا لا لا, لا أجحد هذه الكلمة ولا أنكرها. فالأنبياء يقولون لا إله إلا الله, هم جاءوا يدعوا لا إله إلا الله لكنه أراد ذكرا يختص به. نعم.
ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات.
الشيخ محمد في المسائل ذكر بأن في هذا في أن الأنبياء بحاجة إلى التنبيه على التوحيد, وفهم بعض المتأخرين الجهال بأن الأنبياء يجهلون التوحيد للأسف. مشاهير هذا يدافعون عنها يرون صاحب توحيد وصاحب, فهذا جهل منه. لا, القصة الأنبياء بحاجة تنبيه التوحيد يعني تذكير بأهميته وجلالته, لا أنهم هم يقصرون في فضل التوحيد ومعرفته. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم الله يأمر بأن يعلم أنه لا إله إلا الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام محمد سورة مدنية يعني بعد 13 سنة من بعثة, ما ذلك الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله, فهذا تنبيههم على التوحيد وتعلم التوحيد, فهو تأكيد. ويدل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام يجهل التوحيد. فكذلك هنا في قصة موسى عليه السلام تشاكي في المعنى أو تحاكي في المعنى ما جاء في أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
قوله وعمرهن غيره هو بالنصب عطف على السماوات, أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله.
هذا في دليل أن الميزان الذي يوزن به الخلائق له كفتان, هذا له مذهب السنة والجماعة في كتب العقائد أن الميزان له كفتان, هذا دليل من أدلة أن الميزان له كفتان, لأن القرآن جاء فيه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن خفت موازينه, ما جاء التحديد بأن الميزان له كفتان. فلح في السنة النبوية فسر ذلك, جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه وأن له لسان. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله, إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله, ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله.
أدل عن الأنبياء يأمرون ويؤمرون بالتوحيد, فيعقوب أوصى بها بنيه وإبراهيم أوصى بها بنيه والنبي عليه السلام الله تعالى أمره يتعلم لا إله إلا الله, وموسى عليه السلام طلب من ربه ذكر فدله الله على لا إله إلا الله, ونوح أوصى بها. فهذا يدل على التوحيد ما نغير عنه. حتى جاء روى ابن عين في كتاب الحلية عن سفيان بن عيينة أنه قال نحن بحاجة أو حاجتنا إلى لا إله إلا الله أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء, يعني التوحيد نحن بحاجة له. وذلك بعض الناس يقولون أن التوحيد ما لنا في غيره, فقلت أنت تصبح بالتوحيد تمسي بالتوحيد, أذكارك الصباح توحيد وأذكارك المساء توحيد, ثلاث الأصول هذه اللي تعرفون من تدريسها أنت بنفسك تنتقبها كل صباح ومساء, كيف تقول ما لنا حاجة بالتوحيد؟ ألا أنت بحاجة بالتوحيد في كل لحظة من لحظات حياتك ما يستغنى عنه. فمكايد الشيطان أن يصرف الإنسان عن تعلم التوحيد وعن تعليمه. نعم.
قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت, وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. من قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء, كما قال الله تعالى
إذاك توسل بها. الإنسان يتوسل إلى الله تعالى بالتوحيد كما توسل يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, وأنت كذلك في دعائك. ما يعلم الإنسان خاصة في فترة البدع والمنكرات والشركيات حسنة يتقرب بها لله عز وجل ويتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى كحسنة التوحيد ونعمة التوحيد. اللهم نسألك يا حي القيوم بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت, اللهم نسألك بحب التوحيد والدعوة إليه, اللهم نسألك بتجديد التوحيد الخالص لوجهك, وهكذا كل هذا جائز. نعم.
فهذه الحسنة لا يوازنها شيء, كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعة: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك.
في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، أشك أنه أفضل الذكر.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعة: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخرائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: لك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسن وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثيرا منهم يدخل النار بذنوبه. قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهمة،
لكن الرجل ليس عنده حسنات، وإنما الله تعالى أخرج له بطاقة الشافعة له، وهي التوحيد الخالص. وذاك الرجل هاب يعني ما عنده شيء، مقابل 99 سجل هاب، هو عنده عمل صالح، لكن استقل هذه الأعمال الصالحة في مقابل السيئات في 99 سجل، فهاب أن يقول لي، فقال: لا، بل لك عندنا حسنة، فأخرجها الحسنة التي تشفع له، والشفاعة بالتوحيد. نعم.
ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر الهمزة وتشديد الموحدة. ابن حبان ابن أحمد ابن حبان ابن معاذ ابن أبو حاتم التميمي البستي الحافظ، صاحب التصانيف كالصحيح والتأريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات سنة 450 و300 بمدينة بست بالمهملة.
أشهد بالله أن عاقل ابن حبان رحمه الله، أنا عندي بعض الزلات لكن عالم كبير، الكتاب اسمه روضة العقلاء، روضة العقلاء ونزلة الفضلاء، كتاب جدا قيم في مجلد واحد مطبوع، ينصح به، يؤدب الإنسان طالب العلم، يؤدبه. وهو زلزلة له بعض أخطاء في صحيحة ونبه عليها، وأخطأ في عصر بكلمة حمالة، أخطأ بكلمة حمالة، قال: النبوة هي العلم. يوم قال النبوة هي العلم، يقومون عليه بعض الناس عاد، وحكم عليه بالزندقة والتكفير، له لأنه عبارة هذه حمالة. عندما يقال النبوة علم، عن النبأ والوحي من الله علم، فالنبوة إنما هو علم جاء من الله إلى هذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا الوجه الصحيح والتأويل السليم لكلام ابن حبان رحمه الله. ومنهم من قال: لا، هذا قصد الغندقة، هذا قصد من النبوة والعلم، يعني أن تعلم علم حتى ترتقي وتصير نبيا، فكأنه يعني من الخلوات والبعد عن الناس والوحشة، ويقرأ إنسان يصبح مرحلة يصل لها بالعلم حتى يصير نبي، فهذا كفر بالله عز وجل. ولا يريد ذلك ابن حبان. والذهبي رحمه الله لما ترجم له في السير تكلم عن أن العبارة هذه يعني أعطي لها أكبر من حجمها. إذا وجد مخرج وعذر لصاحب العلم أن تكلم بعبارة موهمة ووجد له مخرج يوافق ما هو عليه من دينه وما هو الحريبه، فالواجب شرعا أن تحمل الكلمة على المعنى الصحيح السليم ويبعد عنها الباطل. نعم.
وأما الحاكم
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا الواجب. نعم.
وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد بن سابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع. نعم. وإذا سنة 121 و300، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله تعالى: والترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. الشارع ذكر المصنف رحمه الله تعالى:
كم بقى الباب؟
الباب ورقة ثانية.
ما أدري طبعاً. أقرأ عند الترمذي.
هنا.
إيه.
نقف هنا.
إيه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.